بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وسلم كثيرا. ما بعد، نعم، أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالقرض وجواز القرض، أخذنا ما يتعلق بجواز القرض وأن الواجب هو رد المثل، وأما رد الأكثر فهذا شيء مستحسن إذا لم يكن مشروطا، إذا رد بأكثر مما اقترض فهذا شيء مستحسن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم أحسنكم قضاء، خيركم أحسنكم قضاء. فيشرع للمقترض أن يرد أكثر مما أخذ ولكن لا يكون مشروطا عليه. فلا بد أن نضبط هذا الباب. مسألة الربا هي في أصناف معينة، يعني جاءت محددة وهي 6 أصناف إضافة إلى الأوراق النقدية. وأما بالنسبة يعني القرض لا يجوز أن تشترط الزيادة وإن لم تكن في الأصناف الربوية. أي شيء يحصل فيه قرض ويشترط فيه زيادة فيكون ربا، كما جاء في بعض آثار الصحابة، ومنهم من نقل الإجماع على صحة هذه القاعدة، والواقع أن هناك خلافا، ليس هناك إجماع. كل قرض جر نفعا فهو ربا، ليس محل إجماع، خالف بعض أهل العلم، ولكن هو شبه إجماع، هو شبه إجماع أن كل قرض جر نفعا فهو ربا. تقترض فيشترط المقرض أن ينتفع بهذا القرض إما بزيادة، تقول أقرضني 100,000، يقول بشرط أن ترد 120,000، تقول أقرضني 100,000 فيقول بشرط أن أسكن في بيتك لمدة شهر، تقول أقرضني 100,000 فيقول بشرط أن تعطيني سيارتك لمدة أسبوع، تقول أقرضني 100,000 يقول بشرط أن تأخذني مشوارا مجانا إلى صنعاء، تقول أقرضني 100,000 فيقول بشرط أن يكون الطعام لمدة أسبوع عليك الوجبات، وهكذا. أي قرض جر نفعا فهو ربا، حتى لو قال اعطني يعني شيئا يسيرا ب10 ريالات اشترط لا أقرضك حتى تفعل لي هذا الشيء. هذا يدخل في عموم القاعدة: كل قرض جر نفعا فهو ربا، كل قرض جر نفعا فهو ربا. وكثير من الناس لا يعلمون عن هذه المسائل شيئا، فيقعون في معاملات محرمة وهم لا يعرفون. فعلى طلاب العلم أن يتذاكروا مع الناس المسائل التي يحتاجون إليها، المسائل التي يحتاجون إليها، لا سيما في باب البيع والشراء، فقد دخل في هذا الباب كثير من الناس من التجار المعروفين وغيرهم، فصار كثير من الناس يبيع ويشتري، فهذه المسائل مهمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب جواز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلا. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وابن رمح قال أخبرنا الليث حا وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: جاء عبد فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولم يشعر أنه عبد، فجاء سيده يريده فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بعنيه، فشراه بعبدين أسودين، ثم لم يبايع أحدا بعد حتى يسأله أعبد هو.
نعم، هذا الحديث حديث جابر قال: جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولم يشعر أنه عبد، فجاء سيده يريده فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بعنيه، فشراه بعبدين أسودين، ثم لم يبايع أحدا بعده حتى يسأله عبد هو يعني محصل ما في هذا الحديث أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب مبايعته أن يبايعه على الهجرة يعني والبقاء في المدينة على أنه مهاجر، ولم يشعر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد. وظاهر السياق والله أعلم يدل على أن مالكه كان مسلما، وإلا لو كان كافرا لم يرده إليه النبي صلى الله عليه وسلم لقول الله عز وجل ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولكن يحمل على أنه كان مسلما. فهذا العبد عبد لمسلم، فهرب من سيده وجاء يبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة، فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم بناء على الأصل، أنه حر، الأصل في الناس أنهم أحرار، وإنما طرأ على بعضهم الرق. قال فجاء سيده يريده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه، يعني ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرم أو يعني يحرم هذا الرجل المبايع على الهجرة، ما أراد أن يحرمه من هجرته، هو جاء مهاجرا وترك ديرته وترك المكان الذي جاء منه، ثم اكتشف أنه كان عبدا، إذن لابد أن يرده إلى سيده، والسيد هذا مسلم، لو كان كافرا ما رده إليه النبي صلى الله عليه وسلم ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فلا يجوز للكافر أن يتملك العبد المسلم. فماذا قال له؟ قال له بعنيه، يعني بعني هذا العبد، في أنه سلم العبد أنه كان عبدا لهذا الرجل، وإلا ليس كل من ادعى على رجل أنه عبد له أنه يقبل قوله، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، لكن يحمل على أن العبد أقر هذا المدعي أنه نعم كان عبدا له. قال بعنيه، قال فاشتراه بعبدين أسودين، نعم يحمل على أن المالك كان مسلما فاشترى النبي صلى الله عليه وسلم منه هذا العبد وهو مسلم بعبدين آخرين. قال بعبدين أسودين، ثم لم يبايع أحدا بعد حتى يسأله أعبد هو، يعني أخذ بالحيطة، فكان إذا جاءه شخص سأل أعبد هو حتى لا يتكرر هذا الأمر. ففي هذا الحديث جواز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا، والعبد يعامل معاملة الحيوان من حيث البيع والشراء، فهو كسلعة من السلع، فالنبي صلى الله عليه وسلم اشترى عبدا بعبدين، ففي دلالة على جواز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا ونسيئة، يجوز بيع الحيوان بالحيوان مطلقا سواء اتحد الجنس أو اختلف الجنس، سواء كان مثلا بمثل أو كان متفاضلا، سواء كان يدا بيد أو كان نسيئة، يجوز بيع الحيوان بالحيوان. يعني مثلا تبيع الشاه بالشاتين، تبيع البقرة بالبقرتين، هذا إذا كان يدا بيد، تبيع البقرة بالبقرة والبقرة بالبقرتين والبقرة بالثلاث، تبيع العجل بالكبش، تبيع الثور بالجمل، يجوز تبيع الفرس بالحمار، يجوز أن يباع الحيوان بالحيوان متفاضلا واحد باثنين، هذا واضح. ويجوز أيضا بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، يعني لا يحصل تقابض، بعني هذه البقرة على أن أعطيك بقرتين بعد شهر، هذا إيش حصل التفاضل والنسيئة، أو بعني هذه البقرة على أن أعطيك بقرة بعد شهر. هنا حصل التماثل إذا كانوا في نفس الحجم، لكن إيش فيه النسيئة، هل هذا جائز؟ الجواب نعم، هذا جائز، لا يشترط في بيع الحيوان لا التماثل ولا التقابض. ومما يدل على ذلك لأن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح، أنه يجوز بيع الحيوان بالحيوان مطلقا. إيش معنى مطلقا؟ يعني سواء اتحد الجنس أو اختلف، سواء تماثلا أو لم يتماثلا، سواء حصل تقابض أو لم يحصل تقابض، يجوز بيع الحيوان بالحيوان مطلقا. ومما يدل على ذلك أيضا حديث شراء النبي صلى الله عليه وسلم صفية من دحية الكلب بسبعة أرؤس. صفية وقعت في سهم دحية الكلب، فاشتراها النبي صلى الله عليه وسلم من دحية بسبعة أرؤس، يعني عوضه بدلا عن صفية بسبعة رؤوس. ومما يدل على ذلك هذا الحديث، وحديث يعني قصة صفية، وأيضا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا، فقال فنفدت الإبل، فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أشتري البعير بالبعيرين إلى أن تأتي إبل الصدقة. والحديث حسن، فلا بأس ببيع الحيوان بالحيوان متفاضلا ونسيئة. هذا ما يتعلق بحديث الليلة. نعم يا أخي. طيب، وهنا أخ يسأل يقول رجل يستقرض ذهبا من عيار 18 على أن يرده من عيار 21، فهل هذا جائز؟ الجواب هذا غير جائز، إذا اشترط عليه أن يرد من عيار 21 فهذا قرض جر نفعا، لأنكم تعرفون عيار 18 المئة الجرام مثلا بخمسمائة ألف، وإذا اشترط أن يرد من عيار 21 معناه سيشتريه بسبعمائة ألف، فهذا داخل في القاعدة كل قرض جر نفعا فهو ربا. يقول الأخ ما حكم من يقرض من يرجو منه منفعة ولا يقرض من لا يرجو منه منفعة؟ هذا لا ينبغي، لكن لا يكون حراما، لأن الذي ترجو منه منفعة قد يعطيك المنفعة وقد لا يعطيك، لكن يكون سموحا متقربا إلى الله بإقراض الناس، لكن لا يكون حراما، لا يكون حراما، لأن ليس بينهما شرط، قد يعطيك المنفعة وقد لا يعطيك. طيب، أرى أن نكتفي في هذه الليلة بهذا القدر، إلى هنا والحمد لله.